أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة البلد، وقلنا إن مطلع هذه السورة لا أقسم بهذا البلد، وهذه الجملة قد ذكر لها تفسيرات متعددة، والأصل في تفسير هذه الجملة مساران. المسار الأول أن الآية تثبت القسم بهذا البلد، والمسار الثاني أن الآية تنفي القسم بهذا البلد، وكل واحد من هذين المسارين فيه احتمالات. فالمسار الأول باللف والنشر المشوش، المسار الأول الذي فيه نفي القسم فيه أربعة معان محتملة. الأول أن مكة بلد عظيم يستحق أن أقسم به، ولكني لن أقسم به. لماذا؟ لأنك قد انتهكت حرمتك فيه، فلا أقسم بهذا البلد وأنت مستباح الحرمة في هذا البلد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لن أقسم بمكة وهي البلد العظيم كقسم المشركين بها، لأن المشركين كانوا يعظمون مكة، ومن تعظيمهم لمكة أنهم كانوا يتجنبون في مكة الانتقام لقتلة آبائهم. إلى هذا الحد كانوا يعظمون مكة، ولكنهم كانوا يراعون حرمة مكة في هذه الأمور الصغيرة، وما كانوا يراعون حرمتها في أعظم الحرمات، وهي حرمتك وانتهاك كرامتك. كرامتك عند الله أهم من دماء الذين يتجنبون إراقة دمائهم. إذن المعنى الثاني هو لن أقسم بمكة، لا لأجل أن مكة ليست عظيمة، بل هي عظيمة، ولا لأجل أن جرأتهم عليك فيها تجعلني أمتنع عن القسم بها، لا، ليس من هذا الوجه، بل لا أقسم بها كقسمهم بها، ولا أعظمها كتعظيمهم لها، لأن تعظيمهم لمكة تعظيم مزور، تعبرون تعظيم انتقائي، تعظيم مزيف، يتركون فيها صغائر الأمور ويقترفون فيها عظائم الأمور، هذا ليس تعظيماً. فأنا لن أقسم بمكة كما يفعلون، وهذا تعريض بهم، هذا ليس نفيا للقسم بمكة من رأس، بل نفي للقسم كقسم المشركين. هذا هو الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث، إني لن أقسم بمكة على ما سوف أتحدث عنه، لأن مكة أمر عظيم، والأمر الذي سأتحدث عنه أمر في غاية الظهور والجلاء، وليس من المناسب أن أقسم على أمر في هذه الدرجة من الوضوح بهذا الأمر العظيم وهو مكة، وهذا فيه شدة تعظيم لمكة. مثل أن تقول لعل الناس هكذا، مثلا لو قلت له أن يقسم بأمه يقول هذا أمر يسير، لا أقسم بأمي على هذا الأمر اليسير، أقسم بأمي على العظائم. هذا معنى ثالث لنفي القسم. والمعنى الرابع على هذا المسار، إني لن أقسم بمكة وأنت فيها. لماذا؟ لأنك إذا حللت بمكان فإن العناية كلها لك أنت، حقك يقضي بأن ينصب الاهتمام كله عليك، فكيف أقسم بمكة وأنت فيها؟ إذا كنت سأقسم فأقسم بك أنت لا بمكة. وهذا نظير أن يعني في المصطلح الحديث يقولون يخطف الأضواء، أنت إذا وجدت في مكان فكل الأضواء عليك، كل العناية بك. هذه أربعة احتمالات كلها مبنية على أن الآية تنفي القسم. وأما تقدير أن الآية تثبت القسم فهذا أيضا فيه احتمالات متعددة. الأول، إني أقسم بمكة ولكن لا أقسم بمكة على كل حال، وإنما أقسم بها حينما تكون مقيما فيها، يعني إن شرفك لعظيم حتى إن شرفك ليسري منك إلى كل ما يجاورك، فما دمت في البلد فكل البلد تستحق التعظيم، وهي أهل لأن يقسم الله تبارك وتعالى بها لمجرد أنك حللت فيها. والاحتمال الثاني، إني أقسم بهذا البلد ولكن هذا البلد رغم عظمته فإن المشركين لم يراعوا حرمته، فأقسم به لبيان عظمته. ولماذا لم يراعي المشركون حرمته؟ لأنهم انتهكوك فيه. فإذا هذا فيه بيان للقسم بمكة مع أن المشركين قد انتهكوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. والاحتمال الثالث على هذا التقدير، على هذا المسار، الاحتمال الثالث إني أقسم بمكة وهي بلد عظيم ولكن أقسم بها، يعني أبين عظمتها، ولكن لا شيء من خلق الله عظيم أمامك، إن مكة عظيمة وهي محرمة على جميع الناس، ولكن عليك أنت أن تحل بهذا البلد. هذه احتمالات سبعة في لا أقسم بهذا البلد. وكأن المفسرين قد شغلهم التأمل والتدبر في معنى لا أقسم بهذا البلد عن الحديث عما جاء مقسما عليه. لا أقسم بهذا البلد على أي شيء؟ ذكرنا فيما سبق أن القسم له جواب قسم، أقسم على ماذا؟ لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فسرت لقد خلقنا الإنسان في كبد بتفسيرين. الأرجح من التفسيرين والذي قواه جملة من المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي أن المراد لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي إن الإنسان لا ينال لذة من لذائذ الدنيا بنحو خالص، جميع متع الدنيا مشوبة بالكدورات. هذا الأمر أمر خفي يحتاج تقريره إلى أن تنزل آية قرآنية فيه، ويحتاج بيانه للقسم. إذن بتعبير أدق، هذه بتعبيرات فيها التسامح، يحتاج الله سبحانه لا ليس محتاجا لشيء. ما هي حكمة القسم؟ ما هي الحكمة من هذا القسم؟ الظاهر أن حكمة القسم، مع أنه أمر واضح، الظاهر أن حكمة القسم أن هذا الأمر الواضح من الأمور التي تسمونها الحاضر الغائب، مثل ذكر الموت. من من الناس يشك أنه سيموت؟ لا يوجد أحد يشك في هذا، جميع الناس يعلمون أن نهاية حياتهم هي الموت، وجميع الناس يتذكرون الموت ويخافونه، يخشون أن يعاجلهم. ولكن أين أثر هذا في سلوكهم اليومي؟ إذن كما أن ذكر الموت من الحاضر الغائب، كذلك كون لذائذ الدنيا لا تحصل لأحد خالصة ولا تتأتى إلا مشوبة بالكدورات، هذا أمر من الحاضر الغائب. تجد من يأكل الطعام يعاني الأمرين وهو يأكل، ولكنه يغفل عن الكدورات ويفكر في اللذائذ والمتع، وهكذا الحال في سائر شؤون حياته، ولا يتدبر أن هذه المتع المنغصة بالكدورات هذه أمر لا يستحق العناء. لماذا أتحمل المشاق من أجل هذا؟ وأسوأ من هذا أن هذه أمر لا يستحق التضحية، وأسوأ من هذا أن هذه الحياة لا تستحق التضحية بأمر عظيم، بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. إذن من ضيع هذا لهذا هو مفرط، وأي مفرط. فلأجل أن هذا أمر حاضر غائب يستحق أن يقسم لتقريره ولبيانه. أيها الإنسان، إن كل ما حولك يثبت لك إثباتا لا يقبل الشك أن حياتك في هذه الدنيا لا تستحق التضحية بأمر جسيم، فتدبر وتنبه. أما بقية الروايات التي جاءت في تفسير هذه السورة فنقرأ بعضا منها. في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضا عليه السلام كان إذا يعني إن هذه كانت سجيته، أي كان على الدوام هذا فعله، ليس حادثة واحدة في حياته، بل هذه هي الطريقة التي هذه سيرته وهذا دأبه. كان إذا أتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شيء شيئا، يعني من كل نوع حصة، فيوضع في تلك الصحفة الصينية، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو هذه الآية: فلا اقتحم العقبة، ثم يقول مدرسة. كان يكرر كل هذه الأفعال، كانت تتكرر منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول: علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، إما لأن الرقبة أمر يعني شيء له ثمن باهظ ولا يملكه كل أحد، أو لأنه سيأتي يوم على الناس ليس فيه عبيد. علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم سبيلا إلى الجنة، يعني سبيلا يسيرا أكمله يقدر عليه كل إنسان، وهو التصدق، الإطعام. الرواية التي تليها عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام أني أصبت بابنين وبقي لي ابن صغير، مات له ولدان وبقي واحد، فقال: تصدق عنه. ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده. لماذا؟ لأن الصدقة على أي يد جرت تحسب لتلك اليد، يعني إن الصدقة إذا مرت مثلا على 100 جالسين، وإن لم تكن تخرج من ملكي، وإن لم تكن قد خرجت إلا من ملكي واحدا، إلا أن الجميع يثاب ثواب المتصدق. ليس فقط يثاب ثواب المتصدق، في هذه الرواية شيء أعظم، وهو أنه يحصل الجميع على ما للصدقة من مزية حتى في الدنيا. أثر الصدقة في الدنيا أنها تدفع البلاء، الجميع يحصل له هذا الأثر. فإذا الصدقة في البيت مررها على جميع عيالك، ثم أخرجها وأعطيها الفقير. نعم، مر الصبي فليتصدق بيده، بالكسرة والقبضة والشيء وإن قل، فإن كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن بشرط بعد أن تصدق النية فيه، كل شيء بهذه الصفة إذا صدقت النية فيه عظيم، كل شيء يعني كل شيء من الصدقة. إن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. علم الله عز وجل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدقا عنه. الإمام عليه السلام في الرواية أمره بالصدقة، أمره بأن يجعل الصدقة تمر بيد الصبي، ولكنه لم يخص الصدقة باليتيم ولا بالمسكين، واستشهد بالآية الشريفة، مع أن الآية الشريفة خاصة باليتيم والمسكين. فما وجه ذلك؟ لعل وجه ذلك أنه عليه السلام أمره أن يتصدق ليس مرة واحدة، بل الظاهر من أمره أن يكثر من التصدق وأن يكثر من إمرار الصدقة في يد الصبي. وإذا أكثر ذلك فإنه يرجى في حقنا، الإمام يعلم يقع لا يقع، يعني علمه الله، يرجى لأنه محدث، إذا كان يعني بعض من تأبى نفسه محدث، هذا مصطلح موجود في ثقافة المسلمين عامة، الإمام محدث من محدثي هذه الأمة، فهو ممن أطلعه الله على أن هذه الصدقة تصل إلى يتيما أو مسكين. وأما والد الصبي فإنه يرجو أن يكون إذا أكثر من التصدق أن يكون في مرة من المرات التي يتصدق بها تقع هذه الصدقة في يد مسكين أو في يد يتيم، وهذا كاف، احتمال وقوعها في موقعها كاف، فإنه لو وقعت مرة واحدة كفت في دفع البلاء عنه. وفي رواية عن أبان بن تغلب سلام الله عليه، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، هذا أبان هو الذي جاء في الرواية إن فقده آلم الإمام عليه السلام حتى عبر بتعبير عظيم، عبر عنه بكسر الظهر، هذا أبان، وقال فيه: اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، مع أن أبان يسكن الكوفة وكان يأتي إلى المدينة للحج والزيارة، إذا جاء إلى المدينة للحج والزيارة الإمام الصادق عليه السلام يقول له: اذهب للمسجد واجلس وافتح درسا عاما. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك. قوله: فلا اقتحم العقبة، لا يحتاج أن يكمل، فقد يقول الإمام جعلت فداك، قوله فلا اقتحم العقبة. تحدثنا عن النبر في الأيام السابقة، السؤال يفهم من النبر، النبر لم ينقل، نحن نحتاج أن إذا قرأنا الرواية أن نقولها بنبر الاستفهام، فنقول جعلت فداك قوله فلا اقتحم العقبة، يعني بصيغة السؤال، يعني ما معنى؟ فقال عليه السلام من كرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة، ونحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجا. قال فسكت، ما الذي كان يجول في خاطره؟ لم يسكت عند الإمام فقط، حتى عند من حدثه، يعني سليمان الديلمي، لم يقل لسليمان الديلمي ماذا قلت في نفسي، فسكت. فقال هل أفيدك حرفا خير لك من الدنيا وما فيها؟ قلت بلى جعلت فداك. بلى أو نعم؟ نعم. إما أن السؤال ألا أفيدك، أو الجواب نعم. قلت بلى جعلت فداك، قال قوله فك رقبة، ثم قال الناس كلهم عبيد النار غيرك وأصحابك، فإن الله فك رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت. وثمة رواية أخرى، بل أكثر من رواية فيها هذا المعنى، ثمة خمس روايات في هذا المعنى، نقرأ بعضها. الرواية الثانية رواها علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي بصير رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فك رقبة، قال بنا تفك الرقاب، وبمعرفتنا ونحن المطعمون في يوم الجوع وهو يوم المسغبة. الرواية الثالثة عن أبان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية فلا اقتحم العقبة، فقال يا أبان هل بلغك فيها، هل بلغك من أحد فيها شيء؟ أسأل عن هذه الآية، لماذا سمعت شيئا عنها؟ فقلت لا، فقال نحن العقبة. إذا كان لا، مع أن أبان يسأل عنها، يبدو أن أبان استنبط شيئا منها وما أراد أن يسبق المعصوم عليه السلام، كأنه فهم شيئا ويريد أن لا يتكلم فيه، يريد أن يسمع من المعصوم ماذا في هذه الآية. فقال نحن العقبة، فلا يصعد إلينا إلا من كان منا. ثم قال من كان منا، هذه فيها لقد كان لكم أسوة في إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني. من كان منا يعني من كان تابعا لنا، إلا من كان منا. ثم قال يا أبان ألا أزيدك فيها حرفا خير لك من الدنيا وما فيها؟ قلت بلى. هنا بلى هذا يبين أن تلك الرواية منقولة بالمعنى، وأن الذي نقلها بالمعنى لم يحسن اختيار اللفظ المناسب في جواب السؤال. وهنا السؤال اللفظ على أصله. قلت بلى. قال: فك رقبة الناس مماليك، الناس مماليك النار كلهم غيرك وغير أصحابك، فككم الله منها، فككم الله منها. قلت: بما فكنا منها؟ قال: بولايتكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثبتنا الله وإياكم على ولاية علي. ورواية التي تليها أيضا فيها الناس كلهم عبيد النار إلا من دخل في طاعتنا وولايتنا، والتي تليها أيضا عن أبان قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة فضرب بيده على صدره، على صدري، لأن الكلام لأبان. سألت أبا جعفر فضرب بيده على صدري، أو أبان ضرب بيده على صدره، أو إن الإمام الباقر عليه السلام ضرب بيده على صدره، فضرب بيده على صدره وقال، هذه فسرت ضرب بيده على صدره، يعني الإمام الباقر، يعني الإمام الباقر ضرب بيده على صدره وقال: نحن العقبة التي من اقتحمها نجا. ثم سكت. هنا ثم سكت يظهر أن هذه الرواية هي الرواية الأولى، وهناك قرأناها فسكت، يبدو أنها فسكت. ثم سكت ثم قال لي: ألا أفيدك كلمة خير لك من الدنيا وما فيها؟ وذكر الحديث الذي تقدم. الرواية التي تليها أيضا فيها نحن العقبة، والرواية التي تليها أيضا فيها مثل ذلك. إذن الروايات في هذا مستفيضة. ثمة أيضا روايات أخرى في هذا، راجعوا تفسير السيد هاشم البحراني رحمه الله، تفسير البرهان الجزء الثامن صفحة 293 وما بعدها، إذن بل واثنتين وتسعين، من صفحة 292 إلى صفحة 294. إذن الروايات في ذلك مستفيضة، ليست رواية ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، هذا بحسب جمع السيد هاشم. وأيضا ربما وجدت روايات في هذا المعنى لم يجمعها السيد هاشم، فهذا إذن تفسير لا يمكن تجاوزه. هذه روايات مستفيضة. ما صلة هذه الروايات بتفسير الآية الشريفة؟ هل هذه الروايات بيان للمصداق أم بيان للمفهوم؟ الظاهر أن هذه بيان للمصداق، كما هو الحال لعله في أكثر الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن، أنها بيان للمصداق. مثلا عندما تأتي كلمة خير، فتأتي رواية تبين ما هو الخير، فلا تكون الرواية بصدد بيان ما هو مفهوم الخير، بل تبين مصادق الخير. مثلا عندما يقال الصلاة خير، هذا ليس مفهوم الخير بل هو مصداق الخير. الصدقة خير، مصداق، وهكذا. فهذه الرواية الظاهر أنها لبيان المصادق، وأنهم أبرزوا مصادق العقبة. على أن الروايات في بعضها أنهم بهم تفكر الرقاب، وفي بعضها أنهم العقبة التي تجاوزها يوجب فك الرقاب. ثمة رواية أخرى في تفسير العقبة، وهذه الرواية نقلها ابن شهراشوب في المناقب بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فلا اقتحم العقبة، إن فوق الصراط عقبة كأودة طولها 3000 عام، 1000 عام هبوط، 1000 عام شوك وحسك وعقارب وحيات، 1000 عام صعود، أنا أول من يقطع تلك العقبة، وثاني من يقطع تلك العقبة علي بن أبي طالب عليهما السلام. وقال بعد كلاما: لا يقطعها في غير مشقة إلا محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن العقبة على هذه الرواية هي جسم مادي في يوم القيامة، وأنه من يريد أن يسلك إلى طريق الجنة فإنه لا بد له أن يجتاز تلك العقبة، وتكون الأمور المذكورة في الآية الشريفة من فك الرقبة والإطعام طريقا في الدنيا، يسلك في الدنيا لأجل تحصيل فكاك الرقبة في الآخرة. هذا ما يرتبط بتفسير سورة البلد. أما السورة التي تليها بحسب سيرنا، وهو سير عكسي، سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الغرض من السورة، السيد الطباطبائي ملتزم بالغرض لكل سورة، ما هو الغرض من السورة؟ يبدو من مطلع حديثه أن الغرض من السورة ذم التعلق بالدنيا. السورة تنهى الناس أن يتعلقوا بالدنيا، وأما تعليل ذلك لماذا التعلق بالدنيا مذموم، قال: لأن التعلق بالدنيا يستوجب أن يصير كل هم الإنسان هو الدنيا، وهذا له تبعات سيئة. تعلقه بالدنيا يجعل همه الوحيد هو الدنيا، وإذا صار همه الوحيد الدنيا فإنه إذا رزقه الله رزقا واسعا عد ذلك إكراما من الله له. وهذا التعبير يبدو أنه لبيان معنى هو، أي هذا العبد الذي يعد زيادة الرزق إكراما من الله، يرى أنه يستحق هذا الرزق الكثير، فكأنه يقول إن الله، لا نريد أن نقول الآية تركت مقالته، كيف نقولها نحن؟ كيف نوضحها إذا لم نقلها؟ كأنه يقول إن الله فعل ما تقتضيه الحكمة، إني شخص أستحق أن يرزقني رزقا كثيرا وقد رزقني، ففعل ما تقتضيه الحكمة. وإذا قدر، وإذا قدر عليه رزقه لم يرزقه الرزق الكثير، قال: أنا أستحق، ولكن الله أهانن، إن الله أهانني لأنه لم يعطني ما أستحق. طبعا الكلمة أكثر من أهانن هي شيء آخر، نحن لن نقولها هنا. ولكن هذا كله بسبب العمى الذي أصاب عينيه، بصره وبصيرته، لأنه جعل الدنيا مبلغ همه ولم ينظر للآخرة. ولو أنه نظر للآخرة لعرف أن هذه الدنيا دار اختبار، وأن الحياة الحقيقية هي الآخرة، وأن دار الاختبار الله سبحانه هو القاهر فوق عباده، وهو الذي بتعبيرنا هو الذي يقرر كيف يختبر كل واحد من العباد. فبعض العباد يختبرهم الله بزيادة الرزق، وبعضهم يختبره بقلة الرزق. من الذي يقرر هذا؟ ليس الأهلية، ليس أهليتك، لأن هذا ليس إكراما لأهليتك وليس ظلما لك، هذا اختبار، وهذا الاختبار له حكم. ما هي هذه الحكم؟ الله أعلم بها. إن السورة الشريفة لم تدخل في هذا البحر من أصل، فكأن السورة تقول إن هذا العبد الإنسان المسكين الذي جعل همه الدنيا لم يتنبه إلى المرحلة الأولى من مراحل ما يقف وراء هذا الاختبار، وأن هذا الاختبار له حياة أخرى هي حياة فيها الجزاء والثواب أو العقاب. على الأقل أن تتجاوز هذه، المتنبي له شعر لطيف في هذا، وهو يزدري بعض الشعراء الذين نحن لم نذكر كل شعره، يزدري بعض الشعراء الذين يتجرؤون على مباراته ومجاراته. يقول: يشمرون للغوص في بحر شعري، وبضمير الواحد يشمر للج، يشمرون للغوص في بحر شعري ولكنهم يغرقون في الساحل. فهذا ابن آدم المسكين هكذا، هو يريد أن ينظر إلى ما وراء زيادة الرزق وقلته، ولكنه لا يتجاوز حتى العتبة الأولى، لا يفكر أن هذا الرزق في زيادته وفي قلته هو اختبار، وأن الاختبار لا بد له من دار فيها الجزاء والثواب والعقاب. أنت افهم هذا، لأن هذا هو الذي يصلح دنياك وآخرتك. افهم هذا ثم انظر فيما وراء هذا وما هي الحكمة. والسورة سكتت البتة عن حكمة زيادة الرزق في حق البعض وقلته في حق البعض، السورة سكتت، ولكن البيان الشرعي لم يسكت عن هذا. توجد بيانات شرعية في القرآن الكريم وفي الروايات، بيانات لسبب زيادة الرزق في حق البعض و قلته في حق البعض. إذا أردنا أن نخوض في هذا، هذا أساسا بحر واسع يحبه الناس، لأن هذا أمر محبوب وهو يحبونه حبا جما، يعني معذورون، جبلوا على هذا. وهذا الحب في نفسه ما لم يؤدي إلى معصية الله، هذا ليس بال... طيب، فلن ندخل فيه، ولكن نشير فقط إلى أن الرزق له أبواب، للرزق أبواب وأسباب، بعض هذه الأبواب مادي وبعضها غيبي. أما ما هي الأسباب المادية فأنتم أعلم بها مني، وأما الأسباب الغيبية التي ذكرت في الشرع فهذه أيضا الحديث فيها حديث يطول ولن ندخل فيه. إذن الإنسان غفل عن أول شيء وراء اختلاف الأرزاق وهو الاختبار، وكان اللازم عليه أن يتنبه لهذا الأمر. ثم إن السورة بعدما بيّنت أن الإنسان يغفل عن هذا الجانب، جانب أن اختلاف الرزق للاختبار، وقد أدت غفلته عن هذه الجهة إلى، لو أن الغفلة عن هذه الجهة لم تؤثر تأثيرا سلبيا لكان الأمر يهون، ولكن غفلته عن كون هذا الاختلاف في الرزق لأجل الاختبار أدت به إلى التقصير في جنب الله، ترك ما يجب عليه، أن يصير الإنسان مضيعا. وما هي عاقبة التضييع؟ عاقبة التضييع هي دخول النار والعذاب. ثم إن السورة بيّنت أن هذا هو حال عامة الناس، ولكن يوجد فئة ليسوا على هذه الشاكلة. وهذه الفئة هي الفئة التي سمتها السورة النفس المطمئنة، فإن هذه النفس المطمئنة مآلها وعاقبتها في الآخرة التكريم والمثوبة والجزاء والجنة. هذا كله توضيح لغرض السورة. إذن غرض السورة هو ذم التعلق بالدنيا ببيان عاقبة التعلق بالدنيا، وببيان أن غالب الناس قد تعلقوا بالدنيا وقد وقعوا فيها في عاقبة السوء هذه، وأنه لم ينجو من هذا الأمر إلا فئة قليلة وهي النفس المطمئنة. هذا هو الغرض، وهذا توضيح هذا الغرض. وأما تفسير الآيات والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال: الفجر الصبح، والشفع الزوج، وأصله ضم شيء إلى شيء وجعله شفيعا له أو مشفوعا به. والليل إذا يسر، يسر أصلها يسري، لماذا صارت يسر؟ من يقول بالسجع ورعاية الفاصلة جوابه حاضر، يقول حذفت الياء رعاية للفاصلة، يعني حتى تصير أواخر الآيات متشابهة. هذا بالنسبة للمفهوم. أما المصداق، والفجر يعني الصبح، أي صبح هذا؟ كل صبح أم هو صبح خاص؟ هذا حديث عن المصداق. تكلمنا عن المفهوم أن الفجر المراد به الصبح، ما هو المصداق المقصود؟ قال: ولعل ظاهر قوله والفجر أن المراد به مطلق الفجر، يعني كل صبح، ولكن هذا لعل الظاهر، يعني لم يجزم بأن هذا هو الظاهر. طبعا الظهور ليس بمعتمد في التفسير، فكيف بأقربية الظهور؟ يعني لا جزم ليس بالمراد، بل لا جزم بالظهور، حتى الظهور السيد غير جازم به، يقول لعل الظاهر كل فجر، إرادة كل فجر، ولا يبعد، لا يبعد نفي للبعد. الفقهاء عندما يعبرون لا يبعد يريدون بيان القرب، ولكن السيد لا يريد بيان أن هذا قريب، لم، لأن المفروض أن المئة التي هي يعني نسبة الاحتمال الكاملة اليقين قد ذهب أكثرها لإرادة مطلق الفجر. يعني قل المراد بالفجر بنسبة 60% مطلق الفجر، طيب، وبنسبة 30% فجر يوما مخصوص، ولا يبعد أن يراد به فجر يوم النحر وهو عاشر من ذي الحجة، ذي الحجة وذي الحجة، والشهر الذي قبله ذو القعدة، بالفاتحة، لا يقال ذي القعدة، ذي القعدة. وأما الحجة فيقال ذي الحجة وذي الحجة. طيب، إذن لعل الظاهر أن المراد مطلق الفجر، وليس ببعيدا أن يراد فجر يوم العاشر، وثمة أقوال سماها ردية. هذه الأقوال قال: وقيل المراد فجر ذي الحجة يعني اليوم الأول، وقيل فجر المحرم أول السنة، لا ندري كيف عدها أول السنة يعني المحرم، على أي أساس عد أول السنة، وقيل فجر يوم الجمعة، وقيل فجر ليلة جمع، وقيل المراد به صلاة الفجر، وقيل النهار كله، وقيل فجر العيون من الصخر، وغيرها، أو وقيل وغيرها، وقيل غيرها، مبني للمجهول، وغيرها يعني غير هذه الأقوال، أيضا توجد أقوال أخرى وهي وجوه ردية. نحن لا نقول وجوه ردية، نحن نقول ولعل هذين الوجهين أقرب من تلك الوجوه، ولسنا نجزم، لا نصف بعض هذه الوجوه، على الأقل بعض هذه الوجوه لا نصفها بالردية، ربما بعضها أقرب من بعض، نعم، ولكن يجمع الكل أنه لا حجة لنا على إرادة أي واحد من هذه الاحتمالات. فإذا أردنا أن نتكلم عن تفسير هذه الجملة فنقول والجميع محتمل على ترجيح لبعض الاحتمالات على بعض فقط. وللحديث صلة، والحمد لله رب.
عبيد النار المراد
العبودية للنار بمعنى الانقياد التام لها، يعني إنها تأكلهم، هم حطب لها، مأمورون لها، ما شئت فعبر. التعبير ربما كناية عن أنهم حطب للنار، أي يدخلون النار، أما وجه الكناية فالأمر فيه سهل.
أفر الله لكم شيخنا.
ولكم.
فيما تفضلتم به في قوله تعالى في كبد أنه من الظاهر الخفي، ألا يأتي ما تفضلتم في قوله تعالى إن سعيكم لشتى بنفس الاحتمال، رغم وضوحه كما تفضلتم، وأنه هل يستحق كل هذه الأقسام التي جاءت في السورة؟
لا يوجد فرق، لأن ذاك ليس من الحاضر الغائب، يعني اختلاف الناس في أعمالهم وفي نياتهم وفي سلوكهم أمر ظاهر يتنبهون له، بخلاف مسألة أن هذه الحياة تعقبها حياة دائمة وأنها دار اختبار، وهذا أمر يغفل عنه الناس في سلوكهم. الفرق هو غفلة الناس عنه، وإن كان أمرا وإن كان الجميع أمرا واضحا، إلا أن الفرق في أثر ذلك على السلوك الدنيوي. هل الاختلاف في السلوك أمر يخفى على الناس في سلوكهم اليومي؟ يخفى يعني خفاء عمليا، إن الناس لا يفكرون في اختلافهم في أفعالهم؟ لا يمكن القول بذلك. يعني كل إنسان يتنبه أن سلوكه غير سلوك غيره، وأنه وعمله غير عمل غيره، فبينهما فرق. وعليكم السلام.
تفسير البرهان هو تفسير بالمأثور. هل توجد روايات فيه تعتبر أنها تأويل وليس التفسير؟
نعم، تفسير القرآن بالمأثور هذا نوع من أنواع التفسير. يوجد تفسير للقرآن، يعني علماء التفسير بعضهم يفسر القرآن، يفسر آيات القرآن استنادا إلى آيات أخرى، ويرى أن تلك الآية مفسرة لهذه الآية، هذا نوع من التفسير. ونوع آخر هو التفسير بالروايات، وهذا أيضا نوع ثان من التفسير. وثمة تفسير معتمد على التأمل اللغوي، وهذا نوع ثالث من التفسير. والتأمل اللغوي له أنحاء متعددة، بعضها مثلا فيه تطبيقات لما قاله علماء البلاغة على الآيات القرآنية، وهذا درس بلاغي يسمونه تفسيرا. وبعضها تطبيقات لما قاله، ومن ذلك مثلا تفسير الكشاف للزمخشري وغيره، نحن ذكرنا بعض التفسيرات البلاغية. وبعضها تطبيقا لما ذكره علماء النحو على الآيات القرآنية، وهذا يعني المتأخرون من هذا النوع، من أصحاب هذا النوع من التفسير استحيوا، يعني صاروا يرون من غير المناسب أن يعدوا كتابهم تفسيرا، فأسموا كتبهم إعراب القرآن. توجد عدة كتب أسموها إعراب القرآن، هذا في المتأخرين. أما في المتقدمين فمثلا الإسباني اسمه الأندلسي صاحب البحر المحيط ابن حيان، أبو حيان ابن حيان، هو أبو حيان وهو ابن حيان، توفي ربما 745. أبو حيان الأندلسي له تفسير البحر المحيط، هذا تفسير نحوي، تفسير يعني سبق لسان مني، هذا كتاب نحوي فيه تطبيق للقواعد النحوية على القرآن الكريم، سماه تفسيرا، ولكن المتأخرين يسمون كتبهم إعراب القرآن، هذا أنسب، مثل هذا أنسب. طبعا أبو حيان وابن حيان ذكر أشياء يعني إضافية زائدة على النحو، ولكن لا يخرج بذلك عن كونه كتابا نحويا تطبيقيا. الآن مثلا في الدراسات الجامعية يقولون بحث تأصيلي تطبيقي، هذا التطبيقي هذه التفسيرات هي كتب نحوية تطبيقية، غاية ما في الباب أن نطاق التطبيق فيها خاص بالقرآن الكريم، هذا يطبق قواعد البلاغة على الآيات القرآنية، هذا يطبق قواعد النحو على الآيات القرآنية، وهذا نوع ثالث من التفسير. إذن وهناك تفسيرات عقلية، بعضهم جاء إلى القواعد الفلسفية قررها واقتنع بها قناعة تامة، ثم جاء إلى القرآن الكريم ليقول هذه الآية تقصد ما قلناه نحن الفلاسفة، وهذه الآية تقرر ما قلناه هناك، وهكذا صار يعدد القواعد الفلسفية التي بنوا عليها ويطبقها على القرآن الكريم، أو يحمل الآيات القرآنية على بيانها.
السؤال الشيخ كان يعني التفسير يختلف عن التأويل.
واحدة واحدة. إذن هذه أنواع متعددة من تفسير القرآن. إذن قولكم إن تفسير القرآن إنما يكون بالمأثور هذا بيان لنوع واحد من أنواع التفسير. أما إذا أخذنا بهذا النوع وأن التفسير بالروايات، ما هو التفسير بالروايات؟ ما حال الروايات المفسرة للقرآن الكريم؟ أهي مبينة للمفاهيم القرآنية أم مبينة للمصاديق؟ وهل هي مبينة للمصاديق الأولية أم هي مبينة لمصاديق في رتبة غير الرتبة الأولية؟ ولعل هذا من باب بيان الباطن. تفسير القرآن الكريم في الروايات له ألوان متعددة، لا يمكن أن نصنف التفسير بالروايات لونا واحدا، بعضه بيان للمفهوم وبعضه بيان لبعض المصاديق الظاهرة أو المصاديق في الرتبة الأولى، وبعض التفسير بالروايات بيان للمصاديق الخفية التي لا يعلمها الإنسان بالتدبر ولا سبيل لمعرفتها بالتدبر. إذن التفسير بالروايات أنواع متعددة. أما ما سميته تفسيرا وتأويلا فجوابه ينبني على تحديد مفهوم التفسير وتحديد مفهوم التأويل، فإن علماء الإسلام لم يتفقوا على معنى للتفسير كما لم يتفقوا على معنى لكلمة التأويل. كلمة التأويل واردة في القرآن الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مع ذلك المسلمون، علماء المسلمين، لم يتفقوا على المراد بكلمة التأويل كما لم يتفقوا على المراد بكلمة التفسير. فلا بد للجواب عن هذا السؤال من أن نحدد كل واحد من المعاني المحتملة للتفسير والتأويل ثم نذكر حكم ذلك المعنى وحتى التدبر أيضا.
هل يفهم يعني مثلا المصداق يعني قريب من التأويل، يعني مثلا شيء خفي؟
إن أردتم بالتأويل بيان المصداق فحينئذ يأتي ما سبق ذكره من أن المصاديق ليست على درجة واحدة، فبعضها مصاديق من الرتبة الأولى، وهذا اصطلاح مني، مصاديق من الرتبة الأولى، وبعضها مصاديق خفية أو بعيدة أو من الرتبة الثانية.
هل يعني يطلق عليها مثلا، يعني مثلا نقدر نقول عنها بطون مثلا؟
البطون بعضها شيء من هذا.
شكرا.
السلام عليكم، يعطيك العافية يا شيخ.
السلام عليكم.
طيب احنا الآن في الأيام الأسبوع ما نستطيع نجيكم نحضر هذا الدرس الرائع، وخلال قراءتنا للقرآن تجي في بالنا تأويلات أو خلينا نقول معاني لسبب وجود هذه الآية، فهل في منهاج أو كتاب موجود على الأجهزة الذكية تنصح أن احنا ننزل عندنا ونرجع له في شرح بعض الآيات اللي ما تكون واضحة بالكلمات أو المعنى بحد الكلمة، يعني نبغى تأويل هذه الآيات وشرحها
ومختصر أيضا،
ومختصر مختصر. نعم، يعني خلينا نقول حق الحياة العامة بحيث أن احنا ما نكون بعيدين،
صحيح،
وهم ناخذ الفكرة الصحيحة، ما يكون أول الآية فهمنا البسيط. يعني
يعني إنما أنصحكم بما نصحت به نفسي، فإني قد التزمت يعني سنين بأن أقرأ في المصحف من طبعة السيد عبد الله شبر رحمه الله، وهي مجلد واحد، وتفسيره في طرف كتابة القرآن الكريم. وإذا نظرتم في قرأتم القرآن مررتم بكلمة غريبة أو أردتم أن تقفوا على إن كان يوجد شيء مروي عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الآية، فإنه يسعكم أن تنظروا في طرف كتابة المصحف الشريف، تجدون التفسير، تفسير سيد عبد الله شبر، مرفوع على النت وبتصوير جيد أيضا، عليكم به.
تقبل الله أعمالك
وأعمالك.
بعد الانفتاح على الفلك والكون والتوسع في المناظير والتلسكوبات وغيرها، يعني ما في شك أن المفسرين لعله يمكن مثلا فسر أو التزم برأي، وبعد مثلا الحقائق وغيره يمكن يغير أو شيء من هالقبيل، فهل من الحاجة الملحة في هالزمن أن يعني نجد تفسير يعني يواكب الانفتاح العلمي والتطور العلمي فيها، خصوصا آيات الفلك وآيات الفضاء والسماء والطارق وغيرها وهكذا؟
لو أنك لم تمثل لكان يعني الحديث عن التوفيق بين النص الشرعي وبين ما ثبت بالعلم، هذا حديث تكلم فيه العلماء وبيّنوا فيه الموقف الصحيح من أيام السيد المرتضى رحمه الله، بل قبل ذلك، ونحن نقلنا عبارة الشيخ الطوسي، بيّن أصلا واضحا فقال إن النص الشرعي يحمل على أدلة العقول ولا تحمل أدلة العقول على الظواهر الشرعية، إن ظواهر النصوص تحمل على أدلة العقول ولا تحمل أدلة العقول على ظواهر النصوص. ما يثبت بالعلم، البارحة قلنا إن كان قد ثبت بالعلم ثبوتاً غير معتمداً على التخمين، ثبوتاً علمياً قطعياً، فإنه ينظر في النص الشرعي، فإن أمكن تفسيره بتفسير ينسجم مع ما ثبت في العلم ثبوتا قطعيا فبها، وإن كان لا يمكن تفسيره بتفسير ينسجم مع ما ثبت باليقين بالعلم فإنه يرد علمه إلى أهله، إلا أن تصل إلى حد لا تجد للكلام للنص الشرعي المأثور، لا تجد له إلا التفسير الباطل، بحيث يكون صريحا في التفسير الباطل. إن كان كذلك، وهذا يعني نادر كالمعدوم، ليس أكثر من نسوا الله فنسيهم، وأدلة العقول تشهد بأن الله سبحانه لا ينسى، مع قطع النظر عن لا يضل ربي ولا ينسى، العقل لا يقبل. إذن هناك وجدنا تفسيرا مناسبا لما يقضي به العقل، لكن من باب آخر الدواء الكي، إن وجد مثل هذا النص الذي ليس له تفسير مقبول إلا المعنى الباطل، فإنه يقال إن هذا النص نعلم عدم صدوره، وهذا طبعا ليس في القرآن الكريم، بل ولا في السنة المطهرة الثابتة ثبوتا قطعيا. لا يوجد في القرآن الكريم نص صريح في معنى باطل بالعقل ولا بالعلم، لا يوجد في الروايات المتواترة نص واحد دال دلالة صريحة على معنى باطل في حكم العقل أو بالعلم، لا يوجد في الروايات القرآن الكريم ليس فيه شيء نقول إلى حد الاطمئنان. لا يوجد في القرآن الكريم آية واحدة تدل دلالة بالغة إلى حد الاطمئنان على معنى باطل، الدلالة بحد الاطمئنان. لا توجد رواية واحدة في الروايات نطمئن بصدورها ونقطع بدلالتها على المعنى الباطل. بعد، لا توجد في الروايات رواية واحدة نطمئن بصدورها وتدل دلالة نطمئن بها على معنى باطل إلا نادرا. يوجد في أفراد نادرة جدا، وهذه هي التي قال فيها السيد الخوي رحمه الله أنه كيف نقول كل ما جاء في الكافي مثلا صحيح، وبعض الروايات التي في الكافي مما يقضي العقل ببطلانها. فإذا يوجد في الروايات، أما القرآن الكريم فليس فيه آية نقطع بدلالته على المعنى الباطل ولا نطمئن بدلالته على المعنى الباطل. في الروايات يوجد ولكن نزر يسير. هذه الروايات هي التي نسقطها عن الاعتبار، والغالب أن الروايات التي نعلم ببطلان معناها أن يكون ذلك المعنى معنى ظاهر لا معنى صريح للروايات، ولا معنى يطمئن به للروايات، أو تكون تلك الروايات روايات آحاد، ليست روايات متواترة ولا روايات يطمئن بصدورها. فالأمر في هذا، أي الحاجة إلى تأسيس هذه القاعدة، حاجة يعني ضيقة الحدود، مساحة تطبيق هذه القاعدة مساحة صغيرة، وهي مساحة خاصة ببعض الروايات النادرة الوجود. وأما الغالب فأن تكون الرواية لها ظهور في معنى باطل، أو تكون الرواية التي هي صريحة في المعنى الباطل أن تكون رواية آحاد يظن صدورها، لا أنه يعلم صدورها من المعصوم، ولا أنه يطمئن بصدورها من المعصوم، ليست بهذا الحد. وإذا كانت يظن بصدورها أو يظن بدلالتها فيأتي فيها قانون الشيخ الطوسي من أن ظواهر النصوص تحمل على أدلة العقول ولا تحمل أدلة العقول على ظواهر النصوص.
شيخنا، وصل السؤال، أيمكن أن تكون الفاصلة القرآنية مقصودة بنفسها دون سبب بلاغي آخر؟ ألا تعد هروبا من المفسرين عن محاولة استجلاء السبب البلاغي من استخدامها في موضع دون آخر، كما لو استخدم الشاعر قافية فألجأته لكلمة معينة دون العكس؟
هذا أمر محتمل، ولكن أن تقصد السجعة وتقصد الفاصلة أيضا أمر محتمل. هل تهرب المفسرون؟ يعني ماذا يقال؟ تنصلوا من مسؤولية البحث عن حكمة لهذا التناسب؟ لا نقول ذلك، لأنهم ربما كانوا مقتنعين بأن الفاصلة مقصودة لله تبارك وتعالى، وأن هذا لون من ألوان البلاغة. السجعة عند العرب لون من ألوان البلاغة، ويرون من بلاغة القرآن أن يشتمل على السجع، فهم مقتنعون بهذا. ما الذي يعاب في السجع؟ الذي يعاب في السجع هو التكلف، وهذا عينه يعاب في الشعر، ومع ذلك فإن هذا لم يجعل الشعر في نفسه أمرا مذموما لأجل أنه ربما كان بعض الشعر متكلفا، بل يقال الشعر منه مطبوع ومنه مصنوع، والمطبوع محبوب والمصنوع يختلف من مورد لآخر. طيب، فإذا كون بعض الشعر مصنوعا متكلفا لم يجعل كل الشعر معيبا، وكذلك النص الذي فيه سجع كون بعض السجع متكلف، وهذا أمر واضح لمن يسمع خطب جمعة مثلا عند بعض الناس الذين يتكلفون السجع، فإنه يشعر يعني لا نريد أن نقول كل المشاعر، لكنه شيء غير محبوب أن يتكلف المتكلم البحث عن كلمة فيها سجعة وكأنه غير مهتم بالمعاني، وإنما يقصد فقط أن يأتي بكلمة تناسب الكلمة التي أنهى بها الجملة السابقة. هذا صحيح، التكلف في بعض السجع معيب، ولكن بعض السجع ليس فيه تكلف، والأذن تحب سماعه، ودونك نهج البلاغة. وإذا كنت لا تجد نفسك مثلا متمرسا في النصوص البليغة، فانظر إلى الأدباء والبلغاء وانظر إلى كتاباتهم، فإنك ستجد نهج البلاغة حيا في كتاباتهم، وتجدهم كما يقتبسون من القرآن الكريم، تجدهم يقتبسون من نهج البلاغة. وما اقتباسهم من نهج البلاغة إلا لأجل استعذابهم إياه، ونهج البلاغة نص مشتمل على السجع الكثير، فليس كل السجع معيبا. نحن لا نعيب كل السجع، ولكن الذي نعيبه على المفسرين الذين التزموا بالسجع أنهم جعلوا السجع حكمة، وهذا لا حجة لهم عليه. فنحن لا ندري أن السجع مقصود أم إن لله سبحانه حكمة أخرى غير السجع، فليس لنا أن نقول إن الآية والليل إذا يسري لم يقل والليل إذا يسري بالياء لأجل السجع، فإننا لا ندري أهو لأجل هذا أم لأجل حكمة أخرى. أولئك الذين قالوا إنه لأجل السجع يطالبون بالحجة على ما قالوا به، وليس لهم عندنا ونحن لا نرى لهم حجة، فهذا هو الذي نعيبه عليهم. أما أنهم قالوا بالسجع ليريحوا أنفسهم، فهذا لا يمكن أن نتهمهم به، خصوصا وأن القول بالسجع من المحتمل أنهم اقتنعوا به، من الجائز أن يكونوا على قناعة بأن السجع مقصود، فإذا كان مقصودا فإذا لم يتنصلوا عن مسؤولية البحث عن حكمة أخرى، بل هم مقتنعون بهذا، والحمد لله رب العالمين.